إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. في الحقيقة أتيت إليكم وفي نيتي أن أتحدث عن الصبر. فالصبر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نصف الإيمان، قال: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. لكنني قد سمعت من أخي الفاضل أحاديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلتني في حيرة من أمري، فتحدثوا عن هذه الأحاديث التي ذكرها أخونا عن الصبر، أنا في حيرة بين هذين الأمرين، فأترك الاختيار لكم حقيقة. لما أفقد أن أتحدث عن الصبر فليرفع يده. الله المستعان. لقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فجمع عز وجل من الرحمات والخيرات والدرجات للصابر ما لم يجمعه لغيره. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولم يكن الصيام من الصبر، قال الله عز وجل في حديث أبي هريرة القدسي الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال جمهور المفسرين: الصابرون في هذه الآية الصائمون. وقال الله عز وجل في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فجمع الله عز وجل لهم ما لم يجمع لغيرهم. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله عز وجل إلا لعبد كريم عليه. الصبر كنز من كنوز الدنيا لا يعطيه الله عز وجل إلا لعبد كريم عليه. وكان بعض الصالحين يحتفظ برقعة ورق في جيبه مكتوب فيها: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فإذا كان عبد صالحا بالفعل فمهما حدث له من أمر فصبره يمكنه من رؤية هذا الأمر في وضعه الحقيقي. الصبر إذا ضم إلى العلم مكنك من أن ترى الأمور في حجمها الطبيعي وفي درجتها الحقيقية. وبخلاف هذين الامرين فان الانسان يسلك مسالك فيها مهلكته. ولعلنا جميعا نتذكر هذه الايات التي اردها الله عز وجل في سوره القصص عن قارون المعين حين قال عز وجل فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون حياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. فتمنى هؤلاء لجرهم ولحرصهم على الدنيا ان يكونوا كرجل فيعتق به بعد لحظات. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. فخصصنا به وبدور الارض لا حكم الله عز وجل فخصصنا به وبدار الارض كما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فبينت هذه الايات ان العلم هو المخرج من ظلمات الجهل والضلال. لكن طريقه ان تصبر على هذا العلم ان تصبر عليه أن إن لم يصبر الإنسان على هذا الإثم فاتبع هواه ولم يعمل به فهذا الكلب والعياذ بالله. كما قال عز وجل أتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وتصور إنسانا مسلوخا وضع عنده الجد يكون في غاية الكفر يكون شكله في غاية الاستهزاء. فكذلك الذي ينعم الله عز وجل عليه بنعمة العلم إذا انطلق من هذا العلم صار قبيحا كالكلب واتبع عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانطلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهض أي تتركه يعبد. أين هذا من هؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فكان بعض الصالحين يعتبر بهذه الرقعة في بيته واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الصبر تعريفه في اللغة هو الحد وتعريفه في الشرع حث النفس على طاعة الله عز وجل وعن معصية الله عز وجل. فأنت ترى أن الصبر يتعدى بعلى وعن فإذا عدي بعلى كان هذا خاصا بالطاعات يقال فلان يصبر على صلاة الفجر وإذا عدي بعن كان على المعاصي يقال فلان يصبر عن سهرة الطعام فيصوم يصبر نفسه عن سهرة النظر المحرمة إلى الأجنبيات فيغض البصر وهكذا. وقد عرف الإمام الغزالي رحمه الله الصبر تعريفا في غاية الجمال. قال إن الإنسان حين يولد توكل فيه شهوات كقوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا بل تحبون العاجلة قال بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس رضي الله عنهما يحرم ابن آدم ويسب معه اثنتان حب الدنيا وطول الامل. وفي حديث انس حب المال وطول العمر حب المال وطول العمر. فكل شيء في الانسان سائر الى ضعف وانفقار بعد قوه الا في هاتين الاثنتين. كلما تقدم به السن ملأت وجهه التجاعيد ودب في شعره السيف وحتى في مفاصله بالضعف الى الوهن وطبق عليه قول الشاعر يسر الفتى يقول السلامه يا البقر فكيف ترى سوء السلامة يفعله؟ يرد الخطا بعد اعتبار وصحة يميل إذا رام القيام ويكمله. ومع هذا تقوى فيه هاتان الجهتان، حب الدنيا، هاتان الشهوتان، حب الدنيا وطول الأمل. فالطفل الصغير ركض فيه شهوة الطعام، ثم بعد ذلك شهوة اللعب والزينة. وأما الطفل شيئا فشيئا حتى يصير صبيا مميزا، فتبدأ نعمة العقل في الظهور، تبدأ نعمة العقل في الظهور. فلا تزال هذه النعمة تستمر شيئا فشيئا حتى إذا بلغ الحلم صار كامل العقل، يعني صار مكلفا. كما يقول الصبح ثم يضيء النهار شيئا فشيئا حتى تشرق الشمس، فكذلك نعمة العقل. فتميزوا أنت تشكل في الصبي المميز ثم تقوى شيئا فشيئا حتى تكتمل في الإنسان المكلف. قبل هذه المرحلة الإنسان خاضع لشهواته وهو مرفوع عنه قلم التكليف، كما قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث ومنها عن الصبي حتى يبلغ. فإذا بلغ صار مكلفا واعتملت في نفسه قوتان: قوة الشهوة ووازع العقل والدين. وازع الشهوة ووازع العقل والدين. المعركة التي تدور بين هاتين القوتين مكانها في القلب. فإذا تغلب داعي العقل والدين على داعي الشهوة فهذا هو الصبر. يبقى إذن لنا أن نعرف الصبر بأنه تغلب داعي الشهوة، داعي الدين والعقل على داعي الشهوة. فمن تغلب عنده داعي الدين والعقل كان من الصابرين ودخل في زمرتهم، ومن تغلب عنده قوة الشهوة وداعيها كان من أعوان الشيطان، كما قال الإمام الغزالي رحمه الله. ثم إن الصبر إن تأملته ستجد أنه يضم كثيرا من أخلاق الإيمان. فالصبر إن كان عن شهوة البطن والفرج سمي عفافا، وإن كان الصبر في القتال سمي شجاعة، كما ورد في حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. إذا هذه هي الشجاعة. وإن كان الصبر على كظم غيرهم سمي حلما، وإن كان الصبر عن نائبة مضرة سمي سعة صبر، وإن كان الصبر عن فضول الدنيا سمي زهدا، وإن كان عن اليسير من شهوه الدنيا سمي قناعة، وإن كان على مصيبة ألمت بالعبد سمي صبرا مجردا، وهكذا. فإذا الصبر يختلف في نفس الاختلاف متعلقاته، إن كان عن على قتال سمي شجاع، وهكذا كما سمعت. فمن هذا يتضح أن الصبر يضم الكثير من أخلاق الإيمان. لماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان؟ ذلك لأن الله عز وجل إنما خلقنا للابتلاء والامتحان. قال عز وجل في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في سورة هود: خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عز وجل في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وبعد أن يتحقق هذا الأمر سينفض مكان هذا الامتحان، و
فيجزي كل انسان لا مقدم. ولذلك قال وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يبقى اذا الانسان خلق للابتلاء، والابتلاء قد يكون بالخير يعني قد يكون بالسراء وقد يكون بالضراء. فان كان الابتلاء بالسراء احتاج هذا الى شكر، والشكر يعني ان كان الابتلاء بالسراء انعم الله عز وجل عليك بنعم، بنعمة المال، بنعمة الابناء، بنعمة النسب، بنعمة قوة البدن، بنعمة السلطان، بنعمة الاموال، بنعمة الصحة والعافية وما الى ذلك. فهذه النعم تحتاج الى شكرها. وان كان الابتلاء بالضراء احتاج الامر الى الصبر. قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى إذن الابتلاء يكون بالشر ويكون بالخير. وروى الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. يعجل من أمر المؤمن صلوات الله وسلامه عليه. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هو في خير دائم. فالشكر والصبر سلاحان ينبغي أن يتسلح بهما من أراد أن يسلك الصراط المستقيم. لأن الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فهو يجلس على الصراط المستقيم كقاطع الطريق. ومن ثم كان الصبر نصف الإيمان. لكن قد ورد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعن سلفنا الصالح قال عبد الرحمن بن عوف ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا، بفتنة الضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر. لماذا؟ لأن موافقة الشهوة تشتد عند وجود القدرة، أما عند انعدام القدرة فإن موافقة الشهوة تضعف في النفس. وتصور إنسانا جائعا ولا يجد طعاما، هذا الإنسان قدرته على الصبر أكبر من إنسان آخر أو أكبر منه إن عثر على طعام وهو في حالة جوعه هذه، فتق نفسه إلى الطعام والقدرة على الطعام موجودة. ففتنة السراء بعد أن عرفنا أنه ينبغي للعبد أن يقابلها بالشكر، فهذا الشكر يحتاج في نفس الأمر إلى صبر. يعني فتنة الضراء تحتاج إلى الصبر عليها، وفتنة السراء تحتاج إلى القيام بشكرها، وللقيام بشكرها لا بد من الصبر. كيف؟ شكر النعمة أن تستخدمها في مرضاة المنعم عز وجل، لا إله إلا هو. فالإنسان الغني مثلا يجد أن في متناوله النساء، وفي متناوله النفوذ وما إلى ذلك، الكل يتكالب عليه والكل رهن إشارته، لأنه رجل ثري. فهذا الإنسان مطالب بأن يستخدم هذه النعمة في طاعة الله عز وجل ومرضاته، وأن يصبر في نفس الأمر، أن يصبر نفسه عن المعاصي التي تجرها إليه هذه النعمة. ولذلك قال أبو سليمان الداراني عمر بن عبد العزيز أذهب من أويس القرني. لذا أرشب الحيثيات، فإن عمر رضي الله عنه عرضت عليه الدنيا بحذافيرها فتركها جملة. وليس من جربك من لم يجربك. في ميزان الأمور. عمر بن عبد العزيز أذهب من أويس القرن. ليه؟ ملك الدنيا بحذافيرها فتركها جملة، حتى أنه أراد أن يقترب بعض الدراهم من امرأته فاطمة بنت عبد الملك ليشتري عنبا، فقد ساقت نفسه إلى العنب، فقالت له: أنت أمير المؤمنين وليس في خزانتك ما تشتري به عنبا؟ فقال لها: ويحك يا فاطمة، هذا أيسر من معالجة الأغلام وأن أن كان في نار جهنم غدا. يعني إيه؟ ساقت نفسي إلى العنب ولم أكل عنبا، إلا هي أموت. لكن إن أخذت المال بغير حقه لأصبح شهوتي فالذي ينتظرني الأغلال والأنكال في نار جهنم غدا. يقول هذا وهو أمير المؤمنين. إذا كان الأمر كذلك فقد قسم الإمام الغزالي رحمه الله الصبر إلى ثلاثة أقسام بحسب الأعمال أو بحسب ما يعرض للعبد. إحنا عارفين إن الأمور التي تعرض للعبد يمكننا أن نقسمها إلى قسمين: أمور تقع باختيار العبد، وأمور لا اختيار للعبد فيها. والأمور التي تقع باختيار العبد هذه الأمور إما أن تكون طاعة وإما أن تكون معصية. فإن كان الأمر طاعة فلابد للإنسان أن يصبر على إصلاح النية في هذه الطاعة، ثم عند الدخول في الطاعة يعني في أثناء قيامه بالطاعة عليه أن يبذل وسعه في تحقيق آداب هذه الطاعة وتنفيذ السنن التي وردت عن السابق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الفراغ من الطاعة عليه أن يحذر من الرياء، عليه أن يحذر إن كانت هذه الطاعة صدقة مثلا أن يحذر من المن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إن كانت هذه الطاعة علما حاول أن تصدق عليها هذا الكلام، لابد من إصلاح النية في مسألة طلب العلم، وطلب العلم أمر ضروري وعبادة حتمية، لأن الله عز وجل إنما أوجدك في هذه الأرض لأجل أن يختبر موقفك من كتاب أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد بلغ الرسول هذا الكتاب وتكفل الله عز وجل بحبه، فلا عذر لك. إنه تبارك وتعالى حين أمر آدم بالهبوط إلى الأرض قال في نفس الآية: قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. انت نازل هديك هدى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فالظلم هو تعدي الحدود التي حدها الله عز وجل لعباده، فكيف تقف عند حدود الله عز وجل إلا بمعرفتها أولا؟ الإنسان إذا جهل هذه الحدود كيف يوقف نفسه عندها؟ كيف يلزم نفسه بها؟ فلا بد من دراسة هذا الكتاب، ولا بد من تعلم ما فيه. أي إنسان إن كان إنسانا حرفيا مهنيا فإنه لم يولد من بطن أمه وهو يريد الزراعة أو الصناعة أو السباكة أو الكهرباء أو البناء وما إلى ذلك، لكنه يبذل جهدا يكون في الغالب جهدا كبيرا حتى يتعلم هذه الحرفة كي يأكل منها، كي يأكل منها مدة. كم هذه المدة التي تنفعه فيها صنعته؟ تصور واحد عاش في الأرض مات في سن 90، الإنسان ده قضى 15 سنة من ساعة ما طلب لحد ما بلغ ساقط عنه التكليف. احسب 15 سنة يبدأ من 90 كام؟ 75. بينام 8 ساعات في اليوم يعني نام ثلث المدة، يعني نام 25 سنة من 75. اعدوا 25 يبدأ كم سنة؟ 50 سنة. 50 سنة هي مدة التكليف بتاعتك، ثم تقف بعد ذلك تنتظر الحساب فقط يوما كان مقداره 50,000 سنة. يعني بالتأكيد دي مسألة احنا مش عقلاء، احنا ما عندناش عقل. تصور مدة 50 سنة ثم تقف تنتظر فقط الحساب، انت لم تحاسب بعد، مدة 50,000 سنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه الصنعة تطعمك وتكفوك وتسكنك وتزوجك لمدة 50 سنة. كذلك الإنسان الذي تخرج من الجامعة يدرس في المرحلة الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية ثم مرحلة الجامعة، يكد ويكدح ويجتهد، وفي الشهادات العامة تجد أن أهله منعوا الزيارات، لا يستقبلون أحدا في مدة الامتحانات، وإذا رأوه هزيلا أصفر الوجه، أحاطت الهالات الزقاء بالعينين، قالوا له يا بني اصبر، فإن شاء الله من جد وجد، ومن زرع حصد حصد، ووجع ساعة أو تعب ساعة ولا كل ساعة، أنت بتتعب الآن عشان تستريح في المستقبل. فإذا المسألة باعتبار ما تؤدي إليه، ما يقول إليه الأمر، ودي قانون، ده قانون موجود عندنا، حتى من إنسان اللي مريض وعنده باء عضال يحتاج مثلا إلى استئصال عضو من أعضائه، نسأل الله السلامة والعافية والعافية لنا ولسائر المسلمين، يذهب باختياره إلى الطبيب، وإن كان صغيرا ذهب به أبوه الذي يمثل هذا الطفل فرزة كبده، يذهب به إلى الطبيب ويسمح للطبيب أن يفتح بطنه وأن يقطع جزءا من بدنه، والكل يقول وجع ساعة ولا كل ساعة، إن كان يأخذ دواء مرا اصبر، الدواء ده علشان يذهب عنك المرض، كي تستريح تتحمل مرارة الدواء رغبة في عاجل الشفاء. فهذا الإنسان يكابر ويذاكر وأحفظ كتبا، ايش في التاريخ وايش في الجغرافيا وايش في العلوم وايش في الرياضه، يحسب المثلثات والميكانيكا، امور كثيره، ان كان في الادب يبقى فلسفه ومنطق، كي يتخرج في النهايه من الجامعه فشهادته هذه تجعله يحصل كم في الشهر؟ 100 جنيه 200 جنيه 200 جنيه فما بالكم بجنة الخلد؟ ما بالكم بجنة الخلد؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: والله إنما مثل الدنيا في الآخرة كمثل رجل وضع أصبعه في اليمن فلينظر بما يرجع. حطيت صباعك في المحيط، الماء اللي اتعلقت بالصباع ده تمثل قد ايه بالنسبه لماء المحيط؟ ومع ذلك الامام القرطبي رحمه الله يقول: وقد ضرب هذا المثل على سبيل التمثيل والتقريب، والا فلا يتصور ابدا ان نقارن بين امر ينتهي وبين امر لا ينتهي. ازاي؟ قطع القطره دي لو انت جيت قدرت ماء البحر حتى عن طريق المسح الجوي هتقدر تعرف عدد القطرات، هتقدر تحصل على نسبه رقميه، لكن بالنسبه للابد، خلود الابد، ايه النسبه بينه وبين الدنيا؟ هل هذا يتصور؟ لا يتصور. فكيف يتصور الانسان ان يصل إلى هذه الجنة بغير تعب وبغير عمل؟ فواجب عليك أن تتعلم هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليك، وليس معنى أن تتعلم أن تقرأ، هذه طريقة من طرق التعلم، لكن ينبغي أن تهتم بأمور حياتك وأن تسأل عنها إن كنت لا تعلم تسأل عنها من يعلم، فإن الله عز وجل جعل هذه وسيلة من وسائل التعلم. قالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. لكن في هذا التعلم ينبغي للإنسان أن يصبر أولا على تمحيص النية الإخلاص، فكما قال الإمام الغزالي رحمه الله: الناس كلهم هلكا إلا العالمون، والعالمون هلكا إلا العاملون، والعاملون هلكا إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. شوف، الناس هلكا إلا العالمون، لأنه كما قال ابن القيم رحمه الله قال: الجهل، الجهل لا يأتي بأي خير، والعلم قد يأتي بالخير وقد لا يأتي بالخير، لأن العلم ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة إلى تصحيح الأعمال. فإن أثمر هذا العلم عملا صالحا فهو علم نافع، وإن لم يثمر عملا فكما قال الحسن البصري رحمه الله: العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. فلا بد من تجريد النية. وقد روى أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لكنه طلبه على غير وجهه، شوف نيته إيه، من طلب علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرش الجنة يوم القيامة. وعرش الجنة ريقها، ماشين مش ريحة الجنة، رغم ان ماسك تفسير القرطبي ابن كثير عمال يقرأ، وماسك في مصطلح الحديث عمال يقرأ، وعمال يقرأ في كتاب نيل الأوطار، وينتقل للمغني ويرجع لفتح الباري ويمثل بشرح النووي، ولا أجر له في ذلك. استمع إلى قول الإمام مالك رحمه الله، قال: ما تعلمت العلم ليحتاج إليه، وكذلك كان الناس، ما تعلمت العلم ليحتاج إليه وكذلك كان الناس، كان الناس في القديم إنما يتعلمون طاعة لله عز وجل، مش بتعلم عشان الناس تيجي تسأله عارف ويبقى فيك، لا، يتعلم لينجي نفسه أولا. كيف جعلهم الله عز وجل أئمة؟ تذكر الآية دائما: وجعل منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى لابد من الإخلاص. ثم بعد ذلك لابد في أثناء تأدية العمل من الصبر على القيام بحدوده، وهذا هو معنى الصدق. الصدق، فالصدق إن كان في الكلام فهو ضد الكذب، وإن كان في العمل فقد عرفه العلماء بأنه استفراغ وسع للوسائل بحق الله عز وجل. استفراغ من أن تبذل كل ما في وسعك للوسائل بحق الله تبارك وتعالى. لازم الإنسان يبقى لما تيجي تصلي تخلص النية لله عز وجل، ثم إذا شرعت في الصلاة تجاهد نفسك وتصبر كي تحقق الخشوع وكي تأتي بالسلم. فإن الإنسان إذا شرع في الصلاة مالت نفسه إلى أن يؤديها بسرعة، إلى أن يفرغ منها بسرعة. عليه في هذه الحالة أن يصبر نفسه. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، والحديث ثابت في صحيح البخاري من حديث عائشة ومن حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما. فلما قال له: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عابدا شكورا؟ ففي أثناء تأدية العمل يحتاج الأمر منك إلى صبر على تأديته كما أمرت، فإن النفس تميل إلى الراحة، وهذا يجعل الإنسان يتعجل الأعمال بالصورة التي يقع فيها الخلل. فالأمر يحتاج إلى جدية، والجدية لا تكون إلا بالصبر. ثم بعد الفراغ من العمل إن كان علما فينبغي أن تؤدي حق هذا العلم وحق العلم أن تعمل به وأن تعلمه غيرك أن تعمل به وأن تعلمه غيرك فإن كتمت فمن كتم علما كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل من أهل النار فيبقى فيها فتنبلق أقتابه تخرج أمعاؤه إلى الخارج فيدور حولها كما يدور الحمار حول الظهر فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له يا فلان ما حالك ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر ولا آتي يبقى إذن حتى بعد الفراغ من العمل هناك أمور مترتبة على هذا العمل. والقسم الثاني أن يكون الصبر متعلقا بالكف عن المعاصي وهذا الأمر يحتاج دائما لأن نتذكر ما ينتظر العصاة في الدار الآخرة. شوف مثلا في فيلم من الأفلام التي عرضت قريبا كانت إعلانات هذا الفيلم تملأ الصحف والطرقات بعنوان رغبات. أما قرأتم هذا الإعلان كلمة فقط الإعلان قد كده مكتوب فيه كلمة رغبات وتشتعل من خلوص هذه الكلمة ألسنة اللهب. ثم بعد ذلك أفتح هؤلاء عن مرادهم ومرادهم كان معروفا فأعلنوا عن الفيلم في صورة رجل يقبل امرأة وفتاة مراهقة تنظر من وراء الشيش تنظر على هذا الرجل الذي يقبل المرأة فكلمة رغبات يعني الرغبات الجنسية ورغبة الجنس فعلا إذا جاءنا يصدقها أشعلت في البدن حرارة تشبه النار حتى يصفون الحب في أغانيهم بأنه نار حبك نار. وشهرة الجنس من الشهوات المركبة في الإنسان لكن الإنسان لما يجي يتذكر هذه الشهوة إن صبرت على لهيبها حب وإن لم تصبر على هذا اللهيب وأوقعك هذا في المحظور في الزنا نسأل الله سلامة العافية إذا مساعة طول تذكر ما رواه البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه حين عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام ورأى رجالا ونساء عراة في تنور فرن عن الزفرون فعيش التنور شكل البرميل هذا التنور إذا انبقع منه اللهب ضوضوا صراخ هستيري صراخ هستيري واللهب دم من شدته يدفع هؤلاء إلى فوهة هذا التنور إلى فوهة البرميل أو ما شوف الخارج يظن أن هذا اللهب سيلقي به إلى الخارج فإذا وصل إلى فوهة التنور خبى اللهب شيئا فشيئا حتى ينزل إلى القاع مرة أخرى هذا كله في البرزخ بعد الموت مع ما ينتظره من عقاب الله عز وجل يوم القيامة الذي يستطيع أن يصبر على هذا اللهب في البرزخ ولا يستطيع أن يصبر على لهب الشهوة في الدنيا خلاص يتذكر قوله عز وجل فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر يعني لازم نروح نجاهد في الحر ففرحوا بأنهم قعدوا خلاف رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبدوا المعاذير ليه؟ قالوا لا منفعش في الحر هل ربنا قال لهم لا بدنا كانت صلاة ومالهاش حر لا أقرهم الله عز وجل على هذا لكنه أعطاهم الميزان قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا إيه يفقهون. المسألة بس محتاجة ايه؟ فقه. تحتاج الى فقه. المرأة التي اذا قيل لها تحدث بها امرأة قالت ان هذا يشعرني بالحرب، خلاص ان كنت لا تستطيعين ان تتحملي هذا القدر الضئيل من الحرب طاعة لله عز وجل، مع انك ان صبرت على لبس هذا الحجاب سيزول هذا الاحساس. فالامور بالتعود، انت تجد الرجل في المدينة يلبس في الصيف قميصا خفيفا من اخف ما يمكن، ومع ذلك يشعر بالحرب، بينما يهبط عليك رجل من الصعيد يلبس الفانيلة وفوقها السديري صديري داخله، وفوق السديري القميص زي بلدي، وحافظ العباءة فوقها ولا يشعر بشيء لأنه تعود على هذا. فالأمر بالتعود، لكنه الشيطان الذي قال لرب العزة تبارك وتعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فمما يعينه يعينك على الصبر عن معاصي الله عز وجل ان تتذكر العاقبة في الاخرة، مع ان هذا اللهيب لهيب الشهوة الذي اشتعل في بدن الانسان وجعله يقدم على بواقعة المحرم على ارتكاب الزنا، هذه الشهوة او هذه اللذة كم تدوم من الوقت؟ كم يقضي فيها؟ ساعة حتى تحضر شهوته، ثم بعد ذلك يزهد في هذه المرض. إن الله إن إليه راجعون. فلنفض من الإنسان إن فضل هذه اللحظات حتى تمر هذه المرأة لانتهى الأمر. إن لم يصبر يبقى بدأ في السلسلة، العيان تزنيان وزناهم النظر، واليدان تزنيان وزناهم البطش. لو المرأة دي تسمتنه أو سمحته أن يحط إيده عليها يحط ولا مش هيحط، لو أعطته موعدا سيذهب إلى هذا الموعد، والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. لكن هذه المعاصي تتضاعف عقوبتها إن كانت مع ضعف الداعي. يعني مثلا الشاب قوته الشهوانية قوته الجنسية أكبر من الشيخ، وكلما تقدم بالإنسان تقدمت بالإنسان السن تنحط هذه القوة، أليس كذلك؟ فإن زنى وهو شيخ زنى الله عز وجل عقوبته. شيخ ملأ السلام يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ملك كذاب، انت ايه يوجئك الى الكذب؟ انت الملك، يبقى انت اذا ما كذبتش يعني واسع الكذب هنا ضعيف، ده الملك اللي في ايديه مقاليد الامور. ملك كذاب وشيخ زان وعائل مستكبر، رجل فقير لكن ايه كبر وعنتظر شديده جدا. اللي بياخد الانسان الكبر ايه؟ السلطان، المال، ان كان امراه الجمال وما الى ذلك. لكن هو المال والسلطان غالبا يقوم هذا الانسان، يعني حتى المرأة الجميلة ان كانت فقيرة تجدوها مكسورة، الفقر يكسرها الا ان كانت مؤمنة، الا ان كانت مؤمنة. فده لا يملك شيئا لا من السلطان ولا من المال، ومع ذلك هو في غاية التكبر على عباد الله عز وجل، وان لم يكن على اوامر الله عز وجل، على اوامر الله عز وجل. تصور ان رجلا عاملا عامل، العمال زمان يحصلنا الطبقة دي كان ينتشر فيها الدين لحد ما جه عهد الثورة وسلطوا الشيوعية والماركسية على رؤوس وعقول العمال حتى أفسدوا عقولهم ورؤوسهم. سبب الرجل العامل ده مدرسة ضبطت بنته في أثناء الفترة الدراسية تسير مع شاب خارج المدرسة، يمسك بيده فذهبت الى هذه البنت وانتزعتها من يد الشاب وادخلتها المدرسه وذهب بها الى العبيده لانها معهد ازهري، وقالت لابد من احباب ولي امر هذه التلميذه. دي ولي امرها قالت لبنتك احنا لقيناها في اثناء الدراسه ماشيه في الوضع الفلاني مع شاب. انا فهمت بس ليها جرب كل حاجه، النهارده اتغير عن زمان، النهارده بهوارنا الحال اتغير النهارده عن زمان. شوف راجل عامل بيتكلم ازاي. شوف التكبر على منهج الله عز وجل كيف يصل الى اي مدى. الامر الثالث وهو القسم الثاني اللي هو ما لها يدخل تحت اختيار العبد كالمصائب التي تنزل بالعبد. المصائب مثلا الانسان ابتلي في نفسه بمرض، ابتلي بوفاة صديق من اصدقائه او قريب من اقربائه، او بهلاك مال او ما الى ذلك، فمما يعين على الصبر في هذه الحال اليقين. اليقين، شوف ربنا سبحانه قل ايه، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين، من هم الصابرين دول؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. شوف الكلام ده، يعني مش كلام قلب اللسان، دي معاني لابد ان تستحضر في القلب عند وقوع المصيبه. ولذلك يقول النبي عليه السلام في حديث ابي مالك الاشعري الذي اخرجه مسلم: الطهور شكل الايمان، والحمد لله تم الميزان، وسبحان الله والحمد لله تم آل وبين السماء والارض، والصلاه نور، والصدقه برهان، والصبر ايه؟ ضياء. والصبر ضياء، نور يخليك ما انتش امورك لا تلتبس عليك ابدا، شايف الامور في وضعها الصحيح. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. يعني لما تقول ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقني وهو الذي رزقني بهذا الابن من ضمن ابنائي وشاء ان يقدر هذا الابن فهذا له سبحانه وتعالى، ثم ان هذه المصيبه التي انزلها عز وجل به بما كسبت يداي، ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. يعني لا يؤاخذك الله عز وجل بكل ما تكتسب من المعاصي، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ايه من دابه، فمستعصى للناس سبحانه وتعالى. ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ومع ذلك هذه المصيبه التي المت بك لانك عصيت ربك عز وجل يجعلها الله عز وجل تكفيرا لهذه الذنوب ورفعا للدرجات. لقد روى الامام البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه، وهذا في كتاب المرضى صحيح البخاري، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا نصب منه، من يرد الله به خيرا نصب منه. ولذلك كان اشد الناس ابتلاء مين؟ في حديث سعد بن ابي وقاص عند الترمذي: الانبياء ثم الصالحون فالامثل فالامثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فان كان في دينه شده غلابه قوه زيد له في البلاء، وان كان في دينه رقه ضعفا ضعفا خفف عنه في البلاء، خفف عنه البلاء، يظل البلاء ينزل بالعبد حتى يمشي في الارض وليس عليه ذنب. ولذلك يقول عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي يرويه عنه انس بن مالك رضي الله عنه: اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا، عجل له العقوبه في الدنيا، واذا اراد الله عز وجل بعبده الشر لم يؤاخذه في الدنيا حتى يوقف عز وجل بكامل ذنوبه، بكامل ذنوبه. يبقى شوف المصيبه اللي نزلت بالانسان المؤمن ده نزلت به نظير بعد ما اقترف من المعاصي والآثام، ومع ذلك يخفف الله عز وجل بهذه المصيبة من ذنوبك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصر ولا وسر ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة اللي تقف فيه دي أو شابة الخشب اللي تقف خشب مش مسكون وتوضعها تحت ظهره، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، إلا كفر الله بها من خطايا. ينبغي للإنسان أن يكون على يقين منها، وأن يكون مؤمنا بالقدر، أن يكون مؤمنا بالقدر. والإيمان بالقدر هو الذي يجعل الإنسان من المتوكلين، والتوكل مع اليقين. لأن اليقين إيه هو اليقين؟ إنك أنت تؤمن تعتقد اعتقادا راسخا أن هذا الكون له صاحب سبحانه عز وجل، وهو الذي خلق وخلق كل ما في هذا الكون سبحانه، وأنه قدر كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه وتعالى. مش كده؟ مش بقى كده؟ إن كل شيء خلقناه بإيه؟ بقدر. فالإنسان لما يؤمن بالقدر، لا أقول لما يعرف القدر أو يعلم بالقدر، لا، العلم خلاف الإيمان. المعرفة تلك فيها المؤمن والكافر. ففرعون كان يعرف صدق موسى عليه السلام كما عرفه السحرة، لكن السحرة هذا العلم الذي حدث عندهم دخل في القلوب، خالط الإيمان بشاشة القلوب، فألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. السحرة هم كانوا من شوية يقولون لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبون، إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، لربطوا عليهم عشان الأجر. لكن أول ما شوفوا الحق عرفوه، وأول ما عرفوا الحق ما ترددش ما فكرش. قال فرعون وزاد ومات إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة التي تخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، إن هو لكبيركم الذي علمكم السحر، وأخذت عنا أيديكم أرجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أيها أشد عذابا وأبقى. ماذا قال له؟ اقض ما أنت قاض، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. بل انقلبوا مهددين له، إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الإيه؟ العلى، الدرجات العلى. فممكن نقول لك أنت مؤمن بالقدر، تقول آه طبعا. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه مسلم حين قال كن بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إرسل علينا رجل بهذا الثياب شديد ثياب الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منه أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم رجلتيه إلى آخر الحديث وقال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره حلمه ومره. طيب دي من معرفة، لكن إذا وقع هذا الأمر من قلبك موقع اليقين فلا بد أن تظهر آثاره في كل أعمالك، في كل أعمالك لازم الإنسان يتحرك كده هو عارف يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. يعلم أن الأمة لو اجتمعوا على إنسها وجنها بأنبيائها وصالحيها وصفاتها وفجارها وكفارها لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واحد يقول لك حتى كان ده أنبياء، ما عنده أنبياء. لقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يسلم عمه أبو طالب، فهل أسلم أبو طالب؟ مات على الكفر كما ورد في حديث المسلم بن حزم في الصحيحين، أبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ونزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه الحليم. شوف بقى علي بن أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي سانده وعزل معه وحوصر معه في شعب أبي طالب وأكل من ورق الشجر وتحمل وأنشد أشعارا في صدق النبي عليه الصلاة والسلام وفي أن ما جاء به هو الحق لكنه أبى أن يصدق مع أنه عليه الصلاة والسلام أحب ذلك. فقال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تعالى بقى بعدها بشوية في غزوة أحد، شج المشركون رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته وأدخلوا حلقات المغفر في خده الشريف عليه الصلاة والسلام، يعني ضربوه وآذوه عليه الصلاة والسلام ونفذ ذلك تماما. فقالت عليهم عليه الصلاة والسلام: اللهم لعن فلانا وفلانا 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 لأربعة من المشركين، منهم صفوان بن أمية. فنزل قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وشاءت حكمة العلي القدير أن يدخل هؤلاء الأربعة الذين لعنهم عليه الصلاة والسلام أن يدخلوا في الإسلام. أسلام، شوف العجب. يعني إذا ليس للنبي عليه الصلاة والسلام، هو يقول هذا: سلوني من مالي ما شئتم، اعملوا يا صفية، يا أبا طاهر، يا عباس، يا فاطمة بنت محمد، اعملوا، لا أغني عنكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. عايزين فلوس أنا أديكم، لكن ما عدا هذا لا، ليس الأمر إليه. فإذا إذن الإنسان أبوك تماما أن الله عز وجل هو الخالق، وأنه أنزل إليك كتابا، من تبع ما في هذا الكتاب أحسن ولا أساء؟ إلا تبع ما في هذا الكتاب طيب، وربنا سبحانه أحسن طبعا. وربنا سبحانه وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى مهما ترتب على هذه الطاعة التي أتيت بها من شر لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ده تعبير القرآن، لا تحسبوه شرا لكم، لا، اعلم أن العاقبة خير، لأنك أحسنت حين أطعت الله عز وجل، والله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأنت إن وافقت الله عز وجل فيما أمرك به، فهذا خير أم شر؟ هذا خير. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقال عليه الصلاة والسلام: إن مما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: ما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقام إليه رجل، رجل حصل في دماغه إشكال: إزاي النبي عليه السلام يقول بركات الأرض ويقول أخاف عليكم بركات الأرض؟ البركة يتخاف منها؟ يتخاف علينا منها؟ فقال إليه رجل فقال: يا رسول الله، وهل يأتي الخير بالشر؟ وهل يأتي الخير بالشر؟ قال أبو سعيد، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه وقال: أين أراه السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال أبو سعيد: فحمدناه حين طلع لذلك، حمدنا هذا الرجل حين أدرك نفسه وقال: أنا السائل. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذه عبارة أو هذه قاعدة احفظوها جيدا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير. لكن المسألة دي زي أنت فهمت أيها الرجل؟ لا، وإن مما عندك الربيع ما يحصل حبطا أي يلم إلى آخر الحديث، لكن ليس هذا موضوعنا الآن أن نفسر مؤرخ الحديث، وهو حديث عظيم الشأن جدا. لكن شاهد الحديث: إن الخير لا يأتي إلا بخير. فمهما سعى الإنسان من طاعات ولن يرزق الإيمان بالقدر الذي يجعله موقنا من موعود الله عز وجل، فاهما لكل ما يحدث حوله، فهذا الإنسان يجب أن تخشى عليه كل فتنة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث العجيب الذي أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح عن ثلاثة من الصحابة، عن زيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم، يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يعذبهم وهو ظالم لهم، لم يعذبهم وهو ظالم لهم. لو ربنا عذب كل أهل السماوات والأرض لم يعذبهم، حتى الأنبياء، حتى الأنبياء لم يعذبهم وهو ظالم لهم. ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، عشان كده بدأ سامي يقول ايه؟ لن يدخل احدكم الجنة عمله، او لن يدخل احدكم الجنة بعمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمته. ليه؟ لان الانسان ربنا سبحانه وتعالى اسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وان تعد نعمة الله لا تحصوها، ان الانسان لظلوم كفار. هات نعمة واحدة من النعم دي. واحد ابتلي بمرض في عينيه وهو مسبب بالعمى، او واحد ابتلي بفشل كلوي، نسأل الله السلامة والعافية. لو كان هذا الرجل اسرى الاسرياء، هو على استعداد، شوف المال بقى اللي جمعه ده، بذل فيه جهد قد ايه، وتعب وتشرب وتمرمط قد ايه لحد ما جمع المال ده وصار صاحب ثروة. هو على استعداد لان ينفق كل امواله هذه التي بذل عمره في جمعها، بل ان يستدين ايضا كي يسترد ولو جزءا من صحته. شوف بيروح يدفع في الغسله الواحده، نسال الله السلامه والعافيه، 90 ولا 100 جنيه، غسلتين في الاسبوع ب 200 جنيه، اربع اسابيع ب 800 جنيه. ده لا عشان يعيش بس، لكن بيقعد يفرش، يفقد القدره على جماع امراته، يفقد القدره على اكل الاطعمه له، اذا كانت حته لحمه تاكل في حد علبه الكبريت ومش كل يوم، ويطلع من صلاه شد انت قد ايه، ويروح يشتري كليه عشان تزرع بيدفع فيها كام، وفي العمليه الجراحيه نفسها كام، وبعد ذلك يصاب بالاذن، لانه بعد ما يزرعون الكليه دي عمالين يدوا ادويه تحصل من الجهاز المناعي، لان الجهاز المناعي عمال ينقذ الكليه دي بره، فيصاب بفقد المناعه. شوف المصايب دي كلها قد ايه، ومع ذلك هو على استعداد لان ينفق كل هذا المال وتتحول حياته الى ضنك ما بعده ضنك، نسال الله سبحانه العافيه. فلو ان الانسان مهما فعل لكان عاجزا عن شكر نعمه واحده من نعم الله عز وجل، لكن احنا اصيغ خلقنا والنعم دي موجوده فينا، فمش حاسين بيها، ما مش حاسين بيها الا اذا هددنا بفقدها او فقدناها فعلا، نسال الله السلامه والعافيه. وتبقى غيرها من النعم، وما اكثر هذه النعم عاريه عن الشكر. فلذلك يقول عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث: لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه لم يعذبهم وهو ظالم لهم، ولو انه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من اعمالهم، ولو انك يا ابن ادم انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله عز وجل منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطات لم يكن ليصيبك، ولو انك مت على غير هذا لادخلك الله النار، مع انك انت انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله لكنك لم تؤمن بالقدر. الصبر وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يقنون. ربنا سبحانه وتعالى فضل هذه الامه لقيامها بشعيره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعن امم سابقه لانها تركت هذا الامر. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بينما قال عز وجل عن هذه الامه: كنتم خير امه في اخرجت للناس. لماذا بقى تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ اين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ اين الدعوات الى الله عز وجل؟ اين جهود المسلمين؟ لقد جلسنا سنين طويلة نسمع ونسمع ونسمع ونسمع، فهل أثمر فينا هذا العلم؟ لماذا لا نتحرك وندعو غيرنا من الناس حتى تتسع رقعة المسلمين، وحتى تنتشر سنة سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا، الخوف من الإباية. الله، فلقمان الحكيم قال لمن؟ لابنه. انت النهارده تقول لي اسمع يا واد، ما تروحش المساجد السنيه دول، وما تصليش في المسجد، تصلي في البيت هنا، بلاش الصلاه في المسجد احسن، ايه؟ هيقولوا عليك وانك انت متطرف. اللحيه دي لا، سيبك من اللحيه دي، لان انت ما دام انت حيت هيبقى راحتك زاهد، وبعدين اللحيه دي اساسا يعني ايه؟ حتى شكلها وحش، وبعد يقول لك انا زي ابن اشياء واشياء ما انزل الله بها من سلطان. شوف لقمان بقى ماذا يقول لابنه، يقول له يا بني لا تشهد بالله ان الشرك لظلم عظيم. حتى في مسائل الخوف فلا تخشوا الناس واخشوهم كده، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الى ان قال لقمان لابنه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. شوف لما انت تبقى تدعو الانسان الى الخير وهو يحاول ان يبطش بك، تقول له يا رجل انك تخالف الله عز وجل في هذا، هو الذي خلقك وانعم عليك، وانت لا تامنه من عقاب الله عز وجل. وابن عباس فيه سئل عن الرجل الذي يذنب ويفعل الخيرات، هل هو افضل ام الذي لا يذنب ولا يفعل الخيرات ما عدا الفرائض؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما اني لا اعدل بالسلامه شيئا. يعني ايه؟ الثاني هو الافضل. ليه؟ ليه الاول مش هو الافضل اللي بيعصي وبياتي بالسنن؟ لانه حين عصى فقد استوجب نقص الله عز وجل وسخطه بيقين، لكنه في الاعمال الصالحه التي في الاعمال التي يعملها لا يدري هل قبله الله عز وجل منه ام لا. ما تعرفش ربنا قبل ولا ما قبلش الاعمال الصالحه، لكن انت عملت معصيه وسجلت عليك معصيه بيقين. حتى من المعصيه هل توبتك هذه توبه صحيحه مقبوله؟ تعمل حسنات لان الحسنات يذهبن السيئات، هل ظننت ان الله عز وجل قبلها؟ لقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لان يقبل الله لي سجده واحده خير لي من حمر النعم او من الدنيا وما فيها، رضي الله تعالى عنهما. ثم تلا قوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين، انما يتقبل الله من المتقين. يبقى انت لما تبقى ماشي تسلك الصراط المستقيم طريق الله عز وجل، لو ربنا قال لك وقف على راسك تعرف ان هو ده خير وتقف على راسك. لو ربنا سبحانه وتعالى ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم، دي كانت طريقه من طرق التوبه موضوع عند اليهود، انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. يعني تمسكوا السيوف وتقوموا بدوائر القتل البعض، هي دي سبيل التوبه الوحيده لكم يا بني اسرائيل لانكم عملتم العجل من دون الله عز وجل. ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليلا منهم، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لو انهم فعلوا ما يوعظون به. ابراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام يربط بغلام بعد ان بلغ من الكبر عتيا، وبعدين يبتلت الغلام في الغلام ده ابتلاءات، رب العزه سبحانه وتعالى يامره ولما طفل رضيع اللي هو اسماعيل عليه السلام يوم يخرج وطفل اسماعيل وامه هاجر واتركهما بمكه عند البيت، ومكه يومئذ لا زرع فيها ولا ماء ولا انيس مهجوره صحراء قاحله. يوم ابراهيم عليه السلام يخرج يحطوهم عند البيت، تقوم زوجته تقول له اتتركنا في هذه الصحراء الجراء القاحله التي لا زرع فيها ولا ماء ولا انيس؟ ترك لهم جرابا من التمر، جراب التمر ده يكفي ايه؟ فسكت عليه السلام، فعلت عليه المقاله فسكت عليه السلام. فلما سالته مره ثالثه وسكت ايضا تنبهت هذه المراه الموحده الى معنى كانت غافله العنف. قالت له الله امرك بهذا؟ اوعى تكون ربنا ولا امرك بكذا. قال نعم. قالت اذا لا يضيعنا امشي بقى خلاص. وسبيته وراح بقى رجع في ابنها. قال ابراهيم عليه السلام بعد ان نفذ هذا الامر بالضعف البشري حين اختفى وراء ثانيه من الثانيات، من اللي ليه؟ من اللي دار اسماعيل ده اساسا؟ ومن الذي رزقه بهذا؟ ومن الذي خلق هذا اصلا؟ هو رب الامر سبحانه وتعالى. من اللي عمل هو يثق به؟ هو رب العزه سبحانه وتعالى. من اللي عمل بكل هذه هو رب العزة سبحانه وتعالى ايضا عليه ان هو ينفذ الامر، لكن ايه الضعف البشري هو هو. فبعد ان نفذ الامر لجأ الى الله عز وجل، ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله عز وجل له. يبقى أنت لما يجي واحد تلاقي واحد بيذبح ابنه تقول ده جرم، دي جريمة وإجرام وكبيرة من الكبائر، دي قسوة قلب وافتراق. لكن إذا كان هذا الأمر من الله عز وجل يبقى له توحيد ويقين بمعود الله وتوكل عليه واستسلام له. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فعمل إيه؟ فأتمهن، نفذ كل اللي قاله. قال إني جاعلك للناس إماما. خلاص بلان أنت نفذ هذه الأوامر التي أمرتك بها والتزمت بهذا المنهج فأنت إمام الناس يا إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء الصلوات والسلام. فكذلك الإنسان انت ماشي في هذا الطريق مهما وقع لك اعلم انه الخير. رب العزة سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، عشان انت علمك خاطر والله يعلم وانتم لا تعلمون. فانت عمال تتصور امور، لكن لما تستمسك بالذي اوحي اليك وتعلم انك على صراط مستقيم فمهما وقع لك فاعلم ان العاقبه للمستقيم، فاعلم ان العاقبه للمستقيم. وتلك الايام نداولها بين الناس، ففي القتال الامر يحتاج الى صبر، في الازاله من المشركين والمنافقين لتسمعون من الذين اوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فإن ذلك من عزم الأمور. إن كان عنده الصبر النفس قابلة للتمرين. دي آخر نقطة إن شاء الله عز وجل. الإنسان اللي عنده الصبر النفس كما قال اهل العلم قابله للتمرين. دليل ذلك قوله تعالى ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. قد افلح من ايه؟ من زكاها. وقد خاب من دساها. وفي الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا من اهل من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم وقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يصبر يغنيه الناس ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. مفيش عطاء أفضل وأحسن وأوسع من الصبر، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فشوف ماذا يقول ومن يستعفف يعفه الله، يعني انسان يتكلف ما ليس فيه. زي ما يقول لك لما تيجي تعالج نفسك عالجها بالضر، ان كنت بخيلا انفق وتكلف في الانفاق حتى تتعود على الاسراف، والاسراف خاصه محموده ابدا ولا تبذل تبذيرا، لكن بعد ان تتعود على الاسراف الاسراف يسكن ضبطه بعد كده تقدر تضبط نفسك، لكن البخل لا يسكن ضبطه. فالانسان يتكلف ما ليس فيه، يظهر التصبر، يتصبر يعني يتكلف ما ليس فيه. فاذا داوم على هذا صار الامر خصله ثابته له، لا كما قال امرؤ القيس كل امرئ راجع يوم الى شيمته وان تخلف اخلاص الى حين. لا، عمر بن الخطاب هل رجع الى شيمته؟ صديق وغيره وغيره وغيره. الايمان اذا خالق بشاشه القلب يعني غير حال الانسان. اسال الله عز وجل ان يجعلنا اياكم من الصابرين وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يقول قولي هذا. الصلاه والسلام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فكان نقول هل يجوز لمن هم ملهمون او محدثون بان شريعه في دين الاسلام؟ فلهذا راي ابن تيميه في الفتاوي في اصول الفقه. والله انا ما قرات هذا لشيخ الاسلام ابن تيميه وما اظن ان مسلما يقول هذه المقاله ابدا. فالملهم او المحدث لن يكون افضل من عيسى نبي الله عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام الذي سينزل في اخر الزمان وسيحكم بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم. وليس بافضل من المهدي الذي يمنع الارض قسطا وعدلا بعد ان ملئ الظلم ما جرى وهو يحكم بكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. والذي اعلمه ما اورده ابن حزم في مراتب الاجماع واقره عليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه ناقد مراتب الاجماع. فلك ان تنقل هذا الاجماع عن ابن حزم وعن ابن تيميه رحمه الله عليهما. قال ابن حزم واجمعوا على انه مزمات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي واستقرت الشريعه فليس لاحد ان يزيد فيها شيئا بغير استدلال منه. في مساله القياس ودليل الخطاب وما الى ذلك. فليس لاحد ان يزيد فيها شيئا بغير استدلال منه او ان ينقص منها شيئا او ان يبدل شيئا مكان شيء او ان يحدث شريعه وان من فعل ذلك فهو كافر. كيف هذا؟ والله عز وجل يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. متى نزلت هذه الايه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نزلت عليه عشيه عرفه في يوم جمعه كما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاء اليهود وقالوا له لقد نزلت عليكم معشر المسلمين آية لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال رضي الله عنه إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. شوف يوم عرفة ده ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ إذا الآية نزلت تخبره عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين ورضي لنا هذا الإسلام دينا. فكأنه عليه الصلاة والسلام جمع الناس في يوم عرفة حين زالت الشمس فقال عليه الصلاة والسلام وإني تركت فيكم ما لم تضلوا بعد ما إن تمسكتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. قال نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت وأديت الذي عليك. قال اللهم فاشهد. اللهم تشهد يعني اشهدهم. يبقى اذا ربنا اكمل الدين والنبي عليه الصلاه والسلام بلغه واشهد الناس على ذلك. ثم كانت وفاته بعد ذلك لمده يسيره بحوالي 3 اشهر.